بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخ محمد من سويسرا. محمد طبعا يقول بأن أحد أصدقائه كلف بأن يسأل هذه الأسئلة حول قضية واحدة، وهو يقول بأن عنده 3 أولاد، ويقول بأن هؤلاء الأولاد وللأسف الشديد يعني لا يصلون ولا يصومون، وذكر بأن يعني له ابنه طلقت من زوجها بسبب أنه يضربها، ثم تزوجت من رجل آخر، وذكر بأن هذا الزواج لم يتم عن طريق موافقة الولي، وسأل مجموعة أسئلة يعني مع هذه المشكلة التي يعاني هذا الأب. السؤال الأول يقول: هل هؤلاء الأولاد يعدون كفارا بسبب تركهم الصيام والصلاة؟ وهل هجرهم يكون قطيعة للرحم؟ وسأل أيضا عن قضية زواج هذه البنت من الرجل الثاني. وأيضا الأخ محمد له سؤال فيما يخص بزوجته. لكن أخوي محمد، كون هذه الأسئلة طويلة والإجابة عليها تحتاج إلى وقت، عندي مجموعة مكالمات تنتظر، لعلي أخذها ثم أرجع أجيب على أسئلتك. تفضل تفضل يا أم عائشة.
شيخ أنا نادرة مرة يعني سهرين أتمنى قصدي أتمنى وقتلي يعني نزلت مدى التالي نفس المدى الأول، هل شين يجوز ولا ما يجوز؟
يا أم عائشة، أم عائشة أنت نادرة نذر علشان إيش؟ إيش النذر هذا؟
والله هيك حاجة، هيك نادرة، هيك حاجة، هيك اللي بعد تحقق وما طارش.
ما تحققت؟
لا لا
ما تحققت الحاجة. ها
إيه،
وأنت ناوية يعني تذبحين النذر أو توفين بالنذر؟
إيه.
طيب أبشري. في سؤال آخر.
صمت أنا شهرين، صمت من شهرين، لكن هل نصيمهم للنذر الثاني ولا لا؟ قصدي على المرتين.
يعني أنت نذرتي تصومين شهرين؟
إيه صمت من شهرين لكن مش متابعات.
إيه، لكن أخت الفاضلة أنت نذرتي لله إن تحقق هذا الشيء تصومين، وما تحقق.
إيه إيه
في الأول والثاني. ها
إيه.
طيب يا عائشة أبشري، أم عائشة إن شاء الله. مرحبا. تفضلي يا فاطمة. فاطمة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. الله يرحم والديك. دائما عمتي تسأل فيما يخص عندها قضاء، كي سمعتك تتكلم تفكرت باللي كي بلغت يعني عن 11 أو 12 سنة، ما تتذكرش بالضبط، عندها تقريبا 2 أو 3 سنين ما فهمتهمش، ما قضتهمش في رمضان. يعني وش تنصحها؟ الله يرحم والديك.
يعني الشهر كله ولا أيام العدة؟
لا 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 لا، أيام العدة برك، يعني خلال 2 سنين
إيه؟
ما ردتهمش لخطر ما نبهوهاش فيهم.
طيب.
ومن بعد كبرت والله غالب يعني كانت جهلة. وسؤال واحد آخر إذا سامح لي، الله يرحم والديك.
نعم تفضلي.
والدتها يعني جدتي أنا مرضت وماتت لهم في رمضان، في نهاية رمضان هكذا، وما ساموش عليها يعني، وما صدقوا برك عليها. ما الحكم؟ الله يرحم والديك.
إن شاء الله يرحمها.
قدرت تصوم هي في رمضان، يعطيك الصحة والله يرحم والديك وربي يجازيك. الله يحفظك.
وياك يا فاطمة. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيارة لو سمحت، بس بغيت توضيح بسيط في مسألة الرشوة وصورها يعني.
إيه؟
بس عندي استفسار، مثلا الحين لو في موظف أصداري خدمة يعني وعطيته هدية ومثلا مبلغ بسيط بكونه موظف بسيط، فهل هاي تعتبر رشوة ولا عادي يعتبرها صدقة؟
طبعا هو قام بعمله. ها
اي نعم،
عمل
اللي مطلوب منه.
إن شاء الله يا خالد،
يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله من أمثالك.
وياك، حياك الله.
الله يسلمك. شيخ، عندنا جماعة من نسوان 15 من النساء
إيه
15 نساء يبون يسافرون مع البعض بدون محرم، في هذا الشيء يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا مسعود.
مشكور أزل.
مرحبا. من؟ أبو وهاب
من الجزائر.
من عفوا أتفضل؟ أبو
وهاب من الجزائر.
عبد الوهاب من الجزائر، تفضل عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ والله أنا أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله.
أنا في عمري 60 سنة. نسألك واحد سؤال. إنسان عندي ولادي فيهم العمر حتى 27 سنة. عندهم أمراض نفسية ويكفوا، هل مسؤول عليهم ولا مش مسؤول عليهم؟
مريضين نفسيا؟
إيه.
وإيش يفعلون؟
شو يكفوا؟
يفعلون أشياء كفرية؟
إيه يكفوا.
إيه.
كفوا عن الله.
عقله معه ولا مرض نفسي فقط؟
مرض نفسي.
هو واحد فقط من أولادك ها؟
هو واحد جوز وثلاثة مرضين هكذا
كلهم مرضى ها؟
ايه. والسؤال الثاني
والسؤال الثاني
الشك عندي تقريبا 20 سنة والله كنا نظن بزاف عندي شك بزاف.
شك في ماذا؟
شك هذا بأي حاجة شك فيها.
شك في كل شيء ها؟
ايه.
طيب يا عبد الوهاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله، مساك الله بالخير الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مس النور والرضا، تفضل يا أم محمد.
الله يحييك. الشيخ عندنا مزرعة وأبونا متوفي رحمة الله عليه ويديرها ولدي، وفي يتامى صغار وفي كبار معرسي.
إيه.
عيالي أنا 10 وعيال شريكتي 4. ولدي يدير المزرعة والمزرعة كل شهر يجيها 6000. ولدي يخاف لا يدير المزرعة، فيها عاملين.
إيه؟
وفيها نخل بس ما يبيعون منها شيء. فيها
إيه؟
نخل.
إيه نعم.
والحين شو نسوي هذا الفلوس اللي يجينا، ندير فيها المزرعة ولا حرام مال اليتامى؟
إيه يعني الآن اللي يجيكم 6000 شهريا منها.
شهريا وفي عاملين وفي نخيل.
طيب والعمال من وين أجرتهم؟
ولدي بيعطيهم، ما أعرف شو نسوي، نخاف إنه مال يتامى.
والولد ولدك متفرغ لها؟
لا ولدنا بعد هو يعني أخوهم.
إيه لا متفرغ للمزرعة متفرغ.
لا مو متفرغ، لا يشتغل.
يشتغل ها، ولكن يشرف عليها.
يشرف عليها أول الوالد هو يشرف عليها.
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب.
الله عليك وفقك، الله يرضى عليك.
وياك مرحبا مرحبا. ها؟ تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال يا شيخنا، ما حكم من يسرق الماء من العتاد تاع الماء؟ ينحي العتاد ويسرق الماء، فما جزاؤه يا شيخنا وكيف يتوب عن ذلك؟
زهرة كيف يسرق الماء؟
ينحي العتاد تاع الماء ويعمر الماء لكي لا يسجل العتاد.
عفوا عفوا أعيد السؤال بهدوء عفوا.
العتاد تاع الماء.
ما هي؟
الكونتور
عتاد. الكونتور حق الماء؟
ايه. انه هو يعمر الماء ثم يعود يرجع.
يعني هل هذا تبع شركة، تبع الدولة، تبع من؟
تبع الدولة.
يعني هو الدولة توزع هذا الماء، هو يسرقه.
ايه.
هكذا السؤال.
ايه. ما جزاؤه يا شيخنا جاهلا، وكيف يتوب من ذلك؟
يسرق الماء كله ولا بعضه؟
بعضه.
يعني يوزع ثم يسرق الباقي.
اي قيس ما يستعمله برك.
طيب يا زهرة
شكرا لك يا شيخنا، الله يحفظك.
اهلا وسهلا. تفضل ام لؤي. راحت ام لؤي خلاص. طيب ارجع الى الاسئله. محمد من سويسرا طبعا ذكر مشكله صديقه عند هؤلاء الاولاد الذين لا يصلون ولا يصومون. يسال اولا يقول هل هؤلاء كفار؟ اخي الفاضل بارك الله فيك، اولا بالنسبة لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هذه الكلمة تعصمه ولله الحمد، تعصم دمه وماله وعرضه، ولذلك هذه الكلمة عظيمة. يبقى عندنا مسألة ترك الصلاة، فيها خلاف بين أهل العلم، فمن بلغ وأمر بالصلاة ولم يصلي مع إقراره بوجوب الصلاة وأن الله تعالى فرضها وأمر بها قولان لأهل العلم. القول الأول ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل عن الملة، وإنما يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة ولو كان مقرا بوجوبها معترف بفرضيتها فإنه يكفر الكفر الناقل، واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، ولذلك من ترك الصلاة يقولون ترك الإيمان، فالله تعالى يقول وما كان الله ليضيع صلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء يعني صلاتكم عند على جهة بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة. ويقولون الله عز وجل يقول فويل للمصلي، يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ويقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية، يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني سماهم مصلي لكنهم بسبب التفريط استحقوا النار والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك الصلاة عمود الإسلام وركن الملة المتين، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل بترك الصلاة. وكون صديقك يا أخي الفاضل محمد يعيش في بلاد الغرب، قد يكون هؤلاء الأولاد عندهم من الجهل الذي يعذرون به والله أعلم، ولذلك قل لأبيهم عليه أن يتلطف بهم وأن يتودد إليهم، مع أن المفروض العكس، لكن هو مبتلى بهؤلاء الأولاد، نسأل الله أن يهديهم وأن يشرح صدورهم وأن يفتح على قلوبهم، يعلمهم ويذكرهم ويقيم الحج عليهم ويصبر عليهم يصبر عليهم. فهذا نوح عليه السلام أولاده كلهم آمنوا إلا واحد، وهذا الواحد يعني حرص نوح على إيمانه وإسلامه وكان يأبى ويتمنع، حتى أنزل الله جل وعلا آية عظيمة حيث إن السماء بدأت ينهمر المطر كأفواه القرب والأرض تفور وتنبع من الماء، وهذا ونوح يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فنوح عليه السلام وهو في آخر اللحظات يدعو ابنه إلى الإسلام، صبر عليه صبر عظيم، يعني نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، وهل ولد هذا مع أمه كانوا من الكافرين نسأل الله العافية والسلام، ولذلك صبر عليه. فقل لصاحبك يصبر عليهم يصبر على هؤلاء الأولاد، وهذه ضريبة الانتقال إلى بلاد غير المسلمين، وهذه ضريبة الغربة، وهذه ضريبة العيش في مجتمعات تذوب فيها الهوية الإسلامية وتذوب فيها كثير من القيم والمبادئ، ولذلك يصبر عليهم ويذكرهم ما بين الفترة وأخرى، وليعلم بأن الهداية بيد الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول لحبيبه ونبيه وخاتم رسله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولذلك أخي الفاضل يصبر عليهم ويطيل النفس ويحرص على أن يتاجر مع الله بهم، لأن دعوته لهم هي تجارة مع الله سبحانه وتعالى، ويحاول أن ينتخب لهم ويختار لهم أصحاب طيبين من الأخيار عندكم في المراكز الإسلامية هناك وبعض الأماكن الطيبة من الأناس الطيبين الفضلاء اللي على منهج الاعتدال والوسطية، يزورونهم ويأخذونهم لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم. والثاني ما يتعلق بقضية الهجر، أخي الفاضل الهجر قائم على المصلحة، فإذا كان الوالد يعتقد بأنه إذا هجرهم وتركهم وطردهم وجافاهم وأعطاهم ظهره يستفيدون وينتفعون ويتأدبون، طيب لأن الهجر أصل من أصول الشريعة ومسلك يستخدم وقت المصلحة والحاجة. أما إذا كان يعتقد بأنهم لا يهمهم هجر والدهم، إن هجر وإن لم يهجر فالأمر سواء، لا أنا ما أنصح بالهجر، أنصح بأن يصلهم ويتواصل معهم ويرقق الكلام معهم ويقول لهم كما قال نوح لابنه يا بني يا أولاد اركبوا معنا، اركبوا مع سفينة الإيمان، اركبوا مع سفينة الإسلام، يعني ابتعدوا عن هذه الطرق الملتوية والمستنقعات الآسنة من المعاصي والذنوب والآثام، ويحاول يبسط لهم شعيرة الإسلام، يقول لهم بأن الصلاة هذه الصلاة ما تكلفكم شيء. الآن الصلوات الخمس هذه تنظم حياة الإنسان، الصلوات الخمس ما تكلف الإنسان إلا دقائق معدودة،
والصلاة كلها خير. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة نور، الصلاة إيمان، الصلاة روضة من رياض الإيمان والتقوى والخير. فيحاول أن يبين بأن هذه الصلاة التي كبرها الشيطان في نفوسهم واستثقلوها هي سيرة وسهلة لمن يسرها الله عليه. قل جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أهل الخشوع تلذذون بهذه الصلاة ويتمنون بأنهم ما يخرجون منها. لماذا؟ لأنهم يعيشون يستروحون روائح الجنة ويعيشون نعيم وسرور ويتلذذون حينما يدخلون الصلاة. فيا أخي الفاضل انصحه بهذا وقل له بأنه لا يهمل أولاده، ما يدري لعل الأمر قريب. ولذلك أخي الفاضل يحرص عليهم وهدايتهم بالنسبة له قرة عين وهناء وسرور في هذه الدنيا، ويخبرهم بأن كثير من الشباب الآن يذهبون بحوادث، يذهبون بأمراض، فكيف يلقون الله عز وجل؟ يلقونه وهم تاركين للصلاة والصيام، يلقونه وهم شربت خمر ومخدرات وزنا وخنا، كيف يلقون الله عز وجل؟ فيحاول وبعدين يحرص على تزويجهم يا أخي الفاضل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يقول أن ما عندي شيء. الله يفتح عليه ويبارك له ويعطيه ويمنح من حيث لا يشعر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الشاب الذي يتزوج يريد العفاف والوالد قائم مقامهم في هذا الأمر فيطلب لهم العفاف، وإن شاء الله يفتح الله عز وجل عليه ويرزقهم من حيث لا يحتسب. فهذه خطوات ممكن أنه من خلالها يسيطر على الوضع. أما البنية فيا أخي الفاضل هذه التي يعني كان فشلت في مشروع الزواج الأول حيث أن زوجها يضربها ويمارس عليها مثل ما ذكرت شيء من الإقصاء والسحق والتمييز وشيء من هذا القبيل، طلقت والآن تزوجت. إن كانت تزوجت من غير إذن والدها ولا رضاه فنكاحها باطل. هذا ليس قولي، هذا قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح عنه أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. عموما مثل هذه المسألة يوجد خلاف عندنا في المذاهب الفقهية، ولذلك بعض العلماء يرى بأنه بإمكانية تصحيح العقد، فعلى البنت هذه أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تحرص على أن تعيش عيشة نظيفة ليست عيشة ملوثة، وأن تبني بيت طيب ليس بيتا خبيثا، وعليها أن تعود إلى الله وأن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تصحح عقد النكاح بحضور والدها. يأتي الوالد فيوافق على مثل هذا الأمر إذا كان مسلما طبعا الزوج، أما إذا كان ملحدا أو مشركا أو غير مسلم عموما فالنكاح باطل بإجماع العلماء. فالله جل وعلا حرم نكاح المؤمن من المشرك أيا كان، أيا كان غير المسلم. وإذا كان ملحدا كأنني سمعت من سؤالك فهذا لا يزوج، والزواج باطل حتى لو كان برضا والدها. أما إذا كان مسلما فاسقا فرضي الوالد به، يصلي مثلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالله واليوم الآخر ويصلي مثلا، هذا النكاح صحيح ولله الحمد والمنة. لكن بعد التصحيح يا أخي الفاضل تأتي بوالدها والشهود ويصححون عقد النكاح. محمد يقول بأن زوجته تعاني آلام في المفاصل، يقول قبل 3 أيام أتى لها ابنها بدواء قطرات مستخرجة من الحشيش، ما حكم يعني تناول هذا الدواء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك وشفى الله زوجتك، بارك الله فيك يا أخي محمد. أولا أخي الفاضل بالنسبة للعلاج النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك التداوي عندنا في الشريعة مشروع ولله الحمد، والتداوي على قسمين: التداوي من خلال الرقى الشرعية من الآيات القرآنية والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين واضح بين لا تمتمات ولا غمغمات ولا همهمات فيه، وأيضا أن يتوكل الإنسان على الله وأن يعلم بأن هذه مجرد أسباب، مجرد أسباب، وأن مسبب الأسباب هو الذي بيده الأمر كما قال تعالى في إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. الأمر الثاني تعاطي الأدوية المباحة مثل إجراء العمليات وأيضا تعاطي العقاقير الطبية والأدوية والحبوب والشراب، هذا كله مشروع. أما الأشياء التي حرمها الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، ولذلك لما قيل له الخمرة يتداوى بها قال إنها داء وليست بدواء، يعني مرض وليست بدواء، ولذلك الخمرة والحشيشة والمخدر هذه محرم على الإنسان أن يتداوى بها، لا يجوز للإنسان أن يتداوى بمثل هذه الأشياء يشربها أو يتعاطاها أو يأكلها سواء كانت جامدة أو يابسة أو سائلة، هذا كله محرم ولا يجوز. ومعروف الآن آلام المفاصل والركب تجرى عمليات تركيب المفاصل وتركيب أيضا عمليات في الغضروف ويعطون مثلا أدوية مسكنة أو شيء من هذا القبيل، فاللجوء إلى الحشيش هذا محرم، عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وعلى ابنك أن يتوب إلى الله لأنه هو الذي ورط والدته بمثل هذا الدواء المحرم الذي لا يجوز تعاطيه، لا يجوز أن تأكله. العلماء لهم كلام في قضية التداوي به، التداوي السطحي يعني مثلا وضعه على الجلد أو على الركبة وهذا أعتقد بأنه غير نافع، لكن أكله وشربه هذا محرم ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أم عائشة من ليبيا تقول نذرت نذرا أن أصوم لله شهرين متتابعين ثم ما تحقق هذا النذر، تقول صمت شهرين ثم نذرت نذرا ثانيا ولم أصم، ماذا علي؟ تقول والشهرين اللي صمتهم صمتهم متقطعة وليس متتابعة. يا أم عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا النذر مكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك النذر عند أهل العلم مكروه والوفاء به واجب، لأن الله جل وعلا قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ويقول جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لأن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، يلزم نفسه بعبادة ما وجبت عليه بأصل الشرع، فهو الآن هو الذي ورط نفسه فيجب عليه أن يوفي بها. الأمر الثاني إذا أنت قلت يا رب إن حصل كذا فأصوم وما حصل لك كذا ما في داعي تصومين، لأن الله عز وجل ما استجاب لك، ما استجاب دعائك، ولله الحكمة البالغة في ذلك، فالله عز وجل قدر لك الخير من حيث لا تشعرين، أنت ترغبين في شيء والله عز وجل يرى بأن هذا الشيء في غير صالحك، قدر لك الشيء الآخر. ولذلك قلت الفاضلة ما دام حسب سؤالك ما دام أنه ما تحقق المشروط ما تصومين بارك الله فيك، عموما الذي صمتيه إن شاء الله نفل وقربة تتقربين بها إلى الله عز وجل. أنت تقول نذرت نذر ثاني حسب ما فهمت من كلامك، ما عليك إلا إذا تحقق النذر، فإذا تحقق يجب عليك أن توفي بنفس النذر الذي اشترطتيه على نفسك. تقول أصوم ثلاث أيام يجب تصومين ثلاث أيام، أصوم شهرين تصومين شهرين، أذبح ناقة تذبحين ناقة، أذبح شاة تذبحين شاة، أتصدق بمبلغ تصدقين، نفس النذر الذي اشترطته على نفسك يا أم عائشة بارك الله فيك. فاطمة من الجزائر تقول عمتها تسأل تقول عندها قضاء من أيام لما كانت صغيرة بعد بلوغها، تقول سنتين كاملتين ما كانت تقضي أيام الدورة الشهرية، تقول سمعتني في هذا البرنامج أنني أرى يعني أفتي بأنه يجب عليها القضاء، تسأل الآن ماذا عليها؟ عليها القضاء يا فاطمة، قولي لعمتك بارك الله فيها ورضي الله عنها وتقبل الله منها والله يعينها إن شاء الله، قولي لها تقضي هذه الأيام، تحسب عدد أيام دورتها في السنة الأولى وتقضيها ستة أيام سبعة أيام ثمان، إذا كانت شاكة تقول ما أدري ستة أو سبعة تخليها سبعة، ما أدري سبعة أو ثمانية تخليها ثمانية، وكذلك السنة الثانية نفس الشيء تصوم حتى لو كان غير متتابع تصوم متفرق وما عليها شيء ما دامت تجهل الحكم الشرعي أو نسيت، فالنسيان والجهل عارضان من عوارض الأهلية، أو أخطأ ترى مثلا تقول والله أنا ما كنت أدري بأن مثلا إنسان يقضي، خاصة إذا كانت بالغة، فما دام أن قد نزلت عليها الدورة الشهرية بلغت فالصيام الآن في ذمتها بارك الله فيك يا فاطمة. فاطمة تقول بأن والدتها أيضا والدة يعني جدة فاطمة تقول مرضت في رمضان وتوفيت في آخر رمضان، تقول لم يصوموا عنها، ما الحكم؟ ما عليهم شيء يا أخت الفاضلة، من مرض في رمضان أو قبل رمضان ولم يستطع صيام رمضان واستمر به المرض حتى اتصل بالموت ما عليها صيام، لا على الميت صيام ولا عليه قضاء ولا عليه كفارة ولا على الأحياء، بمعنى أن الإنسان لو افترضنا بأن يعني خرج رمضان وبقيت مريضة حتى اتصل المرض بالموت، ما خلاص الآن هي كانت معذورة، ولذلك ربنا جل وعلا لا يحاسبها، ذمتها بريئة، ذمتها بريئة وذمة أوليائها أيضا بريئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا الذي عليه الصيام واجب وجاه وقت يستطيع الصيام فيه لكنه ما صام تساهلا تهاولا، أو يرى يقول أنا أصوم إن شاء الله بعدين ووافته المنية واخترمه الموت، ما أولياء أو يصومون عنه. أما الذي اتصل مرضه بالموت ها فهذا لا شيء عليه ولا على أوليائه. خالد بن أبو ظبي يسأل عن الرشوة، يقول صورة من صور الرشوة هذه التي ذكرها، يقول هل هي صورة من صور الرشوة؟ يقول موظف يعني أدى لي خدمة يعني وأنجز لي عمل، يقول قمت وأعطيته مبلغ، يقول ما حكم ذلك؟ يا خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويعني يتقبل منك هذه النية الطيبة والرغبة في الخير، لكن هذا ما يجوز يا خالد الله يرضى عليك وحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، وهذا الموظف الذي قام بالعمل لك وأنجز المعاملة هذا لم ينجزها يعني تبرعا ولم ينجزها والله يعني أمر معين، إنما هذه وظيفته، وظيفته. كيف نستغرب الآن يعني والله الآن بدأنا نمر في مرحلة إذا فعلا موظف الآن قدم لنا خدمة وأنجز لنا المعاملة ويتبسم صرنا نستغرب، أصبح الواحد يستغرب يقول خير شو اللي حاصل يعني ليش؟ لأن كثير من الموظفين للأسف كثير في يعني دول العالم الإسلامي للأسف الشديد عندهم من التساؤل والتهاون الشيء الفظيع، وانتشار الرشوة للأسف أيضا يا خالد بهذه الطريقة نحن نعين على إفساد الموظفين وعلى تلويث فطرهم السليمة. هذا موظف جزاه الله خير يأخذ راتب، هذا الراتب في مقابل العمل، وإذا قصر في هذا العمل جزء من الراتب حرام عليه. يعني الآن تعتقد بعض الموظفين، الآن بعض الناس يقول يا أخي ندعو ما يستجاب لنا، فتش عن نفسك شوف راتبك حلال ولا حرام، شوف شغلك تؤديه على أتم حال ولا لعب ولف ودوران. وبعض الناس الآن من يدخل المكتب يا ما يطلع في الواتساب وسائل التواصل الاجتماعي والمعاملات مكدسة وما عنده يعني أمانة، ما عنده أمانة. أخلاقيات العمل الآن وأخلاقيات الوظيفة افتقدت عند كثير من الناس إلا ما رحم ربك. ولذلك أخوي خالد ما يجوز أنك تعين على تلوث فطرته بمثل هذا الشيء. هذا الشيء يا أخي الفاضل اللي قدم لك هذا أمام راتب يتقاضاه، هذا عمل واجب عليه، تقول جزاك الله خير مثلا، لكن تقول أعطيك بكرة هذا يجي شخص غيرك ويبدأ يتطلع يشوف جيبه مليان ولا يمد يديه على المحفظة ولا متى، وبعدين يبدأ ينزل من سماء مجده وعلياء أمانته إلى حضيض الغش والرشوة والفساد. ما يصلح هذا يا خالد بارك الله فيك، يعني احرص بارك الله فيك أنت وكل من يشاهدني أن يتقوا الله. يعني في ناس برعاء في ناس نظيفين لوثوهم الناس بسبب هذه الأشياء وأفسدوا فطرهم، هم طيبين ما كان عندهم نية ولا عندهم يفكرون في يوم الأيام يمدون أيديهم أو يتطلعون إلى الآخرين. فلما يجي حتى الآن مثلا بعض العمال في مغاسل السيارات ولا في محطات والستيشن والمثلا في أي يعني يشتغلون براتب، يجي بعض الناس يعطيه خربة يفسده يلوث فطرته، حتى إنه يبدأ اللي ما يعطيه ما يشتغل عدل ولا يشتغل صح. ليش؟ لأنك أنت السبب، أنت السبب اللي خليته يصل إلى هذه المرحلة. فيا خالد عليك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. تمتنع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال يعني الموظفين غلول يعني خيانة، خيانة. أي موظف يأخذ من إنسان مبلغ مالي أو هدية أو شيء خان الأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة وما عنده فكرة مسكين الصحابي هذا راح يجبي الزكاة وعطوه الناس هدايا، فلما جاء قال يا رسول الله هذا لكم يعني لبيت المال وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيب على المنبر يعني كأنه قام ببيان لمجموع الأمة مثل وسيلة إعلامية ينادي الناس يقول إنا نولي العمل مما ولانا الله، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته. ولذلك يا أخي الفاضل هذا الموظف بريء، ولذلك أنت وأمثالنا نحن أحيانا نسهم بمثل هذا الشيء، فاستغفر الله وتب إليه واترك الأمر. وممكن تقول الكلام هذا يعني تفهمه حتى لا يروح يتطلع يعني لغيره، قل له والله أنا فقط يعني هذه هدية، لكني أنا سمعت من أهل العلم بأنها ما تجوز، ما يجوز هذا الكلام ولا يجوز هذا الفعل، فحاول قدر المستطاع أنك تصلح ما استطعت يا خالد. مسعود من الشارقة يقول عندنا 15 حرمة يريدون يسافرون لكن ما عندهم محرم، ما الحكم؟ أخي الفاضل مسعود بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، مسألة سفر المرأة من دون محرم مسألة خلافية بين الفقهاء، فعندنا مذهبان. المذهب الأول يرى حرمة سفر المرأة من دون محرم حتى ولو كان مع رفقة مأمونة، حتى ولو كان إلى الحج والعمرة، وهذا المذهب مشهور وأدلته واضحة ظاهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، فخلاه يترك الغزو والجهاد في سبيل الله وقال حج مع امرأتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، مع ذي محرم. القول الثاني قالوا يجوز في حالة واحدة وهي وجود الرفقة المأمونة، ومن أهل العلم من قيد ذلك بحج العبادة كنسك الحج ونسك العمرة مثلا، قالوا إذا كان مع رفقة مأمونة بمعنى عدد كبير وما وفي بعض مثلا رجال المحرم لبعض النساء ومأمون الجانب، قالوا يجوز في مثل هذه الحال. اللي يظهر لي يا أخي الفاضل بأن القول الأول هو الصواب فيما يظهر والله أعلم، لأن الأدلة واضحة وأن المرأة عافها الله وعذرها ولله الحمد، فالله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحج ماذا يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أخوي الفاضل بعض الناس يقول هذا تشدد، لا هذا تيسير، هذه الوسطية والاعتدال، إنك يا أيتها المرأة وأنت في بيتك الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب وأنت ما تحركتي ما رحتي ولا سافرتي لا حج ولا عمرة، والله الله عز وجل مطلع على نيتك عالم بقلبك ها، ويكتب لك الأجر وأنت في بيتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر، يعني لهم الأجر والثواب، هم جالسين في المدينة عند نسائهم وأطفالهم وأولادهم ما شاء الله مرتاحين، لكن الله كتب لهم مثل أجر ما مع النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ نيتهم صافية وطيبة، لكن ما لقوا الرتايب، ما لقوا الوسائل، ما لقوا الشيء اللي يركبونه ويسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم شيء، فقراء، فالله كتب لهم أجر ما استطاعوا. فكذلك المرأة، يعني بعض الحريم تعتقد والله خلاص فات، لا لك الأجر، لك الأجر ولك الثواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا فضل الله، الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى ما يحرم أحد. ولذلك ما دام النية طيبة والطوية خيرة والرغبة في الخير موجودة يكتب، ولكن مانع منع مانع مثل وجود المحرم، مثل خوف، مثلا شيء من هذه الأشياء، يكتب الله عز وجل لهم الأجر. فأنا شخصيا هذا كلامي أنا اللي يظهر لي بأنه الصواب أنه لا يسافرنا. في قول آخر وفي ناس يفتون من أهل العلم، لكن الذي أدين الله عز وجل أنهم ما يسافرون، وذلك لصراحة الأدلة. عبد الوهاب من الجزائر يقول عمري 60 سنة عندي أولاد من ضمنهم ولد عمره 27 سنة، يقول يعانون أمراض نفسية ويصدر منهم شيء من الكفريات، يقول ما حكم ذلك؟ يا أخي عبد الوهاب أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية، وأسأل الله تعالى أن يرد أولادك إليك ردا جميلا، وأن يردهم إلى الإسلام والإيمان والخير ردا جميلا. أخي الفاضل ما أدري أولادك إذا كانوا فعلا يعانون أمراض نفسية عقلية، يعني وصلت إلى درجة عدم الإدراك، وصلت إلى درجة عدم التمييز، ويصدق يقال بأنهم غير مكلفين، فالمكلف مثل المجنون وغير المجنون، هذا معذور لو صدر منه لفظة كفرية أو شيء من هذا القبيل مما يقدح في الإسلام والعقيدة والإيمان، فهذا معذور، هذا معذور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن 3 وذكر منها عن المجنون حتى يفيق. أما إذا كانوا لا هم يعانون مرض نفسي عادي، عنده عقل يميز بين الليل والنهار، يميز بين التمرة والجمرة، يميز بين اللي تحرم عليه واللي ما تحرم عليه، يميز بين الجيران وبعضهم بعضا، يعرف الأوقات، لكن عنده مرض نفسي، هذا يختلف أخي الفاضل. الأمراض النفسية على ضربين، مرض نفسي يصل إلى مرحلة الوسواس القهري، يصل إلى مرحلة عدم السيطرة على التصرفات، ويفقد الإنسان كثير من الأشياء. نرجو أن الله عز وجل يعذرهم. أما يكون مرض نفسي عادي، ولكن هذا الإنسان والعياذ بالله عنده ضجر وعنده ملل وتسخط على قدر الله ثم يصدر منه هذا الأمر، هذا غاية في الخطورة، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والعلماء يستدلون بهذه الآية على كفر من سب الدين وسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب مثلا القرآن، هذا يكفر العياذ بالله، هذا يكفر عند أهل العلم. لكن عموما إذا كان مشكلتهم نفسية ممكن يعرضون على أطباء نفسيين، ممكن تعرضهم على بعض الرقاة الشرعيين المستقيمين الذين ليس عندهم شيء من البدع والخرافات وليس عندهم شيء من أمور الدنيا، تعرضهم يقرؤون عليهم، لعل الله عز وجل ييسر على أيديهم الشفاء بارك الله فيك. فاحرص الآن خوي عبد الوهاب، احرص على علاجهم، لا تحرص على الحكم الآن، لأنك ما تدري عندك مشكلة مع أولادك نفسية، عندهم مشاكل نفسية وعقلية، عرضهم على الرقاة الشرعيين، عرضهم على الطب النفسيين المعتدلين، لعل الله عز وجل يكتب على أيديهم شفاء. بعد ذلك ممكن أنك تقرر فيما يتعلق بقضية كذا. ومثل ما ذكرت للأخ محمد قبل قليل من فرنسا، كيف يعني مهم جدا يا عبد الوهاب أنك تصاحب أولادك بارك الله فيك، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم ويشرح صدورهم. عبد الوهاب أيضا يقول: أنا عندي شك، يقول من قديم الزمان. يا عبد الوهاب بارك الله فيك، أولا لابد للمسلم أن يعلم بأنه خلق في هذه الدنيا لمهمة ولغاية، وأن هذه الدنيا ليست بدار دوام ولا محل خلود ولا بقاء، هذه معاد الدنيا دار نقلة ومحل نجعة، هذه الدنيا الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وشوف اللي حولك يوميا قوافل الموتى ترحل إلى الدار الآخرة، والمنادي ينادي يوميا الانتقال، وكل واحد مثل ما يقول العامي ماسك دوره، سيأتي الدور على كل أحد. ولذلك هذه الدنيا أخي الفاضل قصيرة جدا، حتى إن الكافر يوم القيامة يقول: ما لبثنا إلا ساعة، يقول عاش 70 و80 و100 سنة، يوم القيامة يقول: ما لبثنا إلا ساعة من النهار، كأن هذه الدنيا حلم هي مجرد ساعة. ولذلك أخي الفاضل الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنزولك في هذه الدنيا، وجودك في هذه الدنيا، يجب أن تقف على قمة حقيقة الدنيا، وأن هذه الدنيا مهما عمرت فيها فالنهاية الموت، ومهما عملت فيها فأنت محاسب ومجزي عنه. فإن كان خيرا ستلاقي الخير، وإن كان شرا فلا يجنى من الشوك العنب. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، المؤمن طبعا في معركة في هذه الدنيا، ومعركته مع عدو تقليدي وهو الشيطان، والله عز وجل أخبرنا عن الشيطان وحذرنا منه، قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك الشيطان عدو تقليدي ما يمكن الاصطلاح معه، ما يمكن إبرام عقد صلح معه أبدا، أعلن العداوة منذ الأزل، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء ما يستطيع ولا يقدر عليهم، ولذلك عداوة تقليدية مستمرة باقية ما يمكن أن يطمئن لها مسلم. فالمقصود، ولذلك الشيطان الله أخبرنا عن وسائله وأساليبه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فوسوس إليهما الشيطان، تزيين ووسوسة وإغراء وأماني وشيء من هذا القبيل، فهو في معركة. إذا يأس من المؤمن في مسائل الشهوات دخل عليه في مسائل الشبهات، فيأتي يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ ثم يصل به إلى الأمر الفظيع: من خلق الله؟ هنا ينتفض المسلم. ولذلك الصحابة لما قوي الإيمان ما استطاع الشيطان أن يدخل عليهم، تحطمت شهواته على صخرة إيمانهم، فبدأ يأتيهم بالشبهات فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ ما زالت صخرة الإيمان قوية. فلما أتاهم انزعجوا من هذا الأمر، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، والله إن أحدنا لا يتمنى أن يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. قال: ماذا؟ قالوا: هكذا، ما استطاعوا يتكلمون. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. ثم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. ولذلك الشيطان يوسوس، فإذا وجدت انزعاج وعدم استرسال مع هذه الوسوسة ودفع لهذه سهام الشيطان التي يقذفها القلب، فاعلم أنك مؤمن، وهذا دلالة على أن هناك إيمان يتربى على عرش القلب. أما إذا وجد الإنسان ارتياح لوساوس الشيطان ولهذا التلبيس ولهذا الشك والإغراء من الشيطان، فهذا مرض خطير. الله عز وجل يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذلك أخي الفاضل، ما دام عندك هذا الانزعاج أبشر، هذه ظاهرة صحية عندك وعند غيرك، لكن لا يستسلم الإنسان، بل عليه كثرة الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، التزام أوامر الله عز وجل، توحيد الله والإيمان واليقين، هذا مهم جدا، تعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، سؤال الله بها، عدم الإشراك به وعدم البدع. الأمر الآخر التزام الفرائض، البعد عن المحرمات، طلب العلم الشرعي. لا يقول أحد والله أنا عمري 60 و70 و80، الصحابة بعضهم بلغ سن متأخر وطلبوا العلم، طلبوا العلم. فلذلك أخي الفاضل احرص على طلب العلم، احرص على أن تعيش دائما بيئة صحية نظيفة من أصحاب طيبين أخيار مع العلماء، من صاحب العلماء يكرم، مناخات إيمانية تعيشها من حلق قراءة القرآن، حلق العلم، هذه كلها تعينك بحول الله على الثبات على هذا الأمر. أم محمد من العين الله يرضى عليك ويبارك فيك، سامحيني، وزهرة من الجزائر لأن وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله يا خلاص ممكن. طيب ها، طيب أم محمد الله يرضى، المخرج يقول لا بأس، دقيقتين. أم محمد تقول عندهم مزرعة، طبعا تقول زوجها توفي ويديرها أحد العيال، يقول عندنا، تقول أنا عندي 10 وشريكتي عندها 4، تقول المزرعة تطلع تقريبا 6000 شهري، تقول يعني ما ندري، هذه أموال أيتام. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويغنيك أنت وعيالك وشريكتك وعيالكم بحلاله عن حرام بفضل عن من سوى، قولي آمين. أختي الفاضل، هذه 6000 هذا نتاج مزرعة، يجب عليهم على الولد أن يقسمها القسم الصحيح، أولا يعطي العمال حقهم، والشيء الثاني يشوف المزرعة وصيانتها وش تبغى من بذر، من صيانة، من ماء، من أشياء، من إصلاحات، والباقي تقسمون على قسمة الترك. إلا إذا والله رضيتم بأن هذه المزرعة ما تدخل عليكم تأكلونه وتشترون بهذا الستة، أو ما يتبقى من 6000 تقسمونه على البيتين، من خضار، من مثلا فاكهة، من لحم، من شيء، هذا راجع لكم على حسب اتفاقكم. فأنا أفضل تجتمعين أنت وشريكتك وعيالكم وتتفقون، تقول تقاسمه ولا تبون نشتري فيه للمطبخ. فإذا قالوا أنت قاسمه، قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنت وشريكتك تشتركون في الثمن. أما تقولين، يقولون لا والله 6000 أو اللي يبقى منها 3000 أو 2000 بعد هذه القسمة خلونا نشتري فيه للمطبخ، تشترون فيه وتتسامحون فيما بينكم. واحدة تقول للثانية يمكن يزود عندي شوي سامحيني، واحدة تقول يمكن يقصر عندي شيء تراكي مسامحة، وبهالطريقة الحمد لله والأمور سمحة ولله الحمد ويسيرة يا أم محمد. تبقى زهرة بارك الله فيها، أجيب عليك يا أخت زهرة إن شاء الله غدا في أول البرنامج، غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.